الحمد لله الذي تقدس وقهر واصطفى من شاء بعميم الخصائص الغرر وجميل الشمائل ما استكن منها وما ظهر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توعد من حاد أنبياءه وآذى أصفياءه بسقر. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين الخيار، المبرأ من النقائص والعرر. ونشهد الله الذي لا إله غيره أنا نفديه بالطارف والتالد والبدر. وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من سخر منه وغدر. وصلى الله وبارك عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب بكور وسحر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وقد ختم عز وجل الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعل رسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. مدحه الله عز وجل في القرآن، وأثنى عليه في الفرقان، وكفى بالله شهيدا. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أمر الله باتباعه، وجعل ذلك ميزانا لصدق محبة الله عز وجل، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بيّن الله عز وجل أن كلامه صلى الله عليه وسلم وهديه من عند الله، فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالإيمان به صلى الله عليه وسلم واجب، واتباعه فرض، ومحبته لزام لا خيار لأحد فيها. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. أيها المسلمون، وقد أخذ الصحابة رضي الله عنهم بهذا الطريق وساروا عليها، فكانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طائعين وله محبين، وكانت سنته وقوله وهديه عندهم مقدما على كل شيء. ففي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى الحجر الأسود، يعني عند الطواف، فقبله وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم جاء التابعون رحمهم الله، فساروا على ما مضى عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وحذوا حذوهم، فأفلحوا ونجحوا. وهكذا فعل تابع التابعين عليهم رحمة الله ورضوانه. ثم تقادم العهد، وطال الزمان، وكثر الجهل، واختلط الناس بالغرب بالروم والفرس، وترك العلم، ونسيت السنة، واستهين بها إما جهلا أو إعراضا عنها أو غفلة عن فضلها ووجوب اتباعها، حتى جاء من أبناء هذه الأمة من يعارض هدي رسول الله ويجادل في سنة رسول نبي الله صلى الله عليه وسلم احتجاجا بالعقل الفاسد أو اتباعا للغرب الماجن. ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أيها المسلمون، كان السلف الصالح رحمهم الله ينافحون عن السنة ويدافعون عن الهدي النبوي كلما رأوا من الناس تهاونا به. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما ينكر على من عارض السنة فيقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. قال هذا في حق الصديقين رضي الله عنهما، مع أنهما أفضل أمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لكن لما خالف قولهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ابن عباس على الناس. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله فعل ذلك في عصره، فكان يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني ابن عيينة، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال أيضا: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. أيها المسلمون، وقد كان موقف سلف الأمة ممن عارض السنة شديدا رادعا له ولأمثاله، وقد ورد في ذلك آثار كثيرة، فمنها عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا عند عمران بن حسين رضي الله عنهما في رهض منا، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله، ومنه ضعف. والرسول قال: الحياء خير كله. قال أبو قتادة: فغضب عمران رضي الله عنه حتى احمرت عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ تحدثني عن صحيفتك؟ متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، يعني زوجته، أخته، بنته، فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. ماذا أراد بلال؟ أراد النساء فيهن بعض يعني عدم الحشمة، قال: نمنعهن من أجل ذلك. لكن ظاهر كلامه معارض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فأقبل عليه أبوه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. متفق عليه. وعن أبي المخالف رحمه الله قال: ذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، يعني لأنه ربا. فقال فلان، واحد من الناس: ما أرى بهذا بأسا. الرسول يقول ينهى عن ذلك، وهذا يقول: لا أرى بهذا بأسا، يدا بيد. فقال عبادة: أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: لا أرى به بأسا، والله لا يضلني وإياك سقف أبدا، يعني لن أجلس في مجلس أنت فيه هجرانا لك وقطيعة لك لمعارضة السنة. أخرجه الدارمي والصح الألباني. ومن أعجب العجب هذه القصة التي ذكرها ابن عباس عند قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية. قال ابن عباس: نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر، خاصم يهوديا، فدعاه اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة ولا يظلم، ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف. سبحان الله، رجل ينتسب الإسلام ويريد التحاكم إلى اليهودي، وهذا اليهودي يريد التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه يعدل. ثم احتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم اليهودي، ولكن المنافق لم يرضى. فقال المنافق لليهودي: تعال نتحاكم من عمر بن الخطاب. فذهب إلى عمر فجاء إليه فقال له اليهودي مخبرا له عن القصة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لنا فلم يرضى هذا بقضائه. فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ يعني كلامه صحيح؟ قال: نعم. قال عمر: مكانكما حتى أرجع إليكما. فدخل رضي الله عنه فاستل سيفه ثم خرج ثم ضرب عنق المنافق حتى برد قتله، ثم قال: هكذا أقضي في من لم يرضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، هذه بعض الآثار عن السلف في معاملة من عارض السنة أو ردها أو تهون بها. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة، وهم من العلماء الراسخين: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الذين ملئت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم والشح على أديانهم، وبين زمان أصبحنا فيه وناس نحن منهم وبين ظهرانيهم. فهذا عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد من ساداتهم، يقطع رحمه ويهجر حميمه حين عارضه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلف أيضا على قطيعته وهجرانه وهو يعلم ما في صلة الأقربين وقطيعة الأهلين. وهذا عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم يبعدون عن أوطانهم وينتقلون عن بلدانهم ويظهرون الهجران لإخوانهم لأجل من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف عن استماع سنته. فيا ليت شعري كيف حالنا عند الله عز وجل ونحن نلقى أهل الزيغ في صباحنا والمساء يستهزئون بآيات الله ويعاندون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صادين عنها وملحدين فيها. سلمنا الله وإياكم من الزيغ والزلل. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحذروا التهاون بالسنة، وحذروا وناصحوا من رأيتم منه شيئا من ذلك. فالدين النصيحة، لأن كثيرا من الناس قد غلب عليهم الجهل والانغماس في الملذات والشهوات حتى جهلوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق سنته وهديه. أيها المؤمنون، قد جاءت آثار في تعجيل عقوبة من لم يعظم السنة أو تهاون بها. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع، متكبرا. فقال: لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا استطعت، أي دعا عليه أن يستطيع ذلك أبدا، يعني أن يمينه شلت في الحال. وذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن القاضي أبي الطيب رحمه الله قال: كنا في مجلس علم بجامع المنصور، فجاء شاب خرساني فسأل عن مسألة وطالب الدليل، فاستدل له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد فيها، فقال: أبو هريرة غير مقبول الحديث. يقول أبو هريرة غير مقبول الحديث. قال: فما استتم كلامه حتى سقطت حية عليه عظيمة من سقف الجامع، فوثب الناس من أجلها فزعا، وهرب الشاب منها وهي تتبعه وتطارده، فقيل له: تب تب، فقال: تبت، فغابت الحية فلم يرى لها أثر. وهذه قصة صحيحة. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحذر مخالفة السنة أو التهاون بها، ولنعلم أن فلاحنا ونجاتنا في الدنيا والآخرة لا يكون إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يحفظ علينا ديننا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احينا احينا سعداء، وامتنا شهداء، وارحقنا بالانبياء يا رب العالمين. اللهم انصر اخواني المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصر اخواننا في سوريا، اللهم انصر اخواننا السنة في سوريا. اللهم اجمع كلمتهم، وحد صفهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم من الرافضة والنصيريين والبعثيين واليهود والنصارى يا قوي يا عزيز. اللهم آمر روعاتهم واشف مرضاهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أموالهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم أذلهم واخزهم، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا ولاية المسلمين في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.